رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم.
هذه الآيات الكريمة من سورة نون، ويقال لها جل وعلا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم عن طاعة المكذبين الكفار المنكرين لرسالته صلى الله عليه وسلم المشركين مع الله غيره من الآلهة. فلا تطع المكذبين، ودوا تمنوا وحرصوا على أن تدهن معهم وتلين فيلينون معك، أن تداريهم في آلهتهم، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ثم بعد هذا خصص جل وعلا في تحذيره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم من الركون إلى هذا الموصوف بهذه الصفات، تخصيص بعد تعميم، لأن هذا له مواقف بذيئة سيئة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حرص كل الحرص على أن يصرف محمدا صلى الله عليه وسلم عن دعوته، فلما عجز سار بما سار به من هذا الهمز والنميمة وصد من أراد أن يسلم من قرابته وممن يستطيع أن يؤثر عليه. فقال تعالى ولا تطع كل حلاف مهين. حلاف صيغة مبالغة يعني كثير الحلف، ومن أكثر الحلف فقد استخف بالله جل. يقول ابن عباس رضي الله عنه ما علمنا أحدا وصفه الله بمثل هذا، وهو يرى رضي الله عنه أن الموصوف بهذا هو الوليد ابن المغيرة، والوليد ابن المغيرة له مواقف سيئة، وقد توعده الله جل وعلا بهذه الآيات في قوله سنسمه على الخرطوم إلى آخر الآيات في وصفه وذمه. ولا تطع كل حلاف مهين هماس. الهمز السخرية والاستهزاء بالعين أو بالإشارة احتقارا للناس، وقيل هو المغتاب الذي يغتاب الناس، يعني يتكلم في أعراضهم حال غيبتهم. هماز مشاء بنميم، يمشي بالنميمة، يفسد بين الأحبة، يفسد بين المتصافيين، يفسد بين الأقارب بنميمته. والنميمة والغيبة كبيرتان من كبائر الذنوب. وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين، فأطلعه الله جل وعلا على من فيهما، فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وفي رواية وما يعذبان في كبير بلى إنه لكبير، يعني أن الحذر من هذا ليس بكبير على من وفقه الله، والوقوع فيه كبير، إثم عظيم. فالأول لا يستبرئ من البول، يعني لما يتطهر منه، والآخر يمشي بالنميمة بين الناس. فأخذ صلى الله عليه وسلم جريدة الرطبة وشقها نصفين وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. فهذا مما أطلع الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم عليه، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، يجهل بعض الناس. فإذا أتى إلى قبر أو قبور جديدة أو قديمة أخذ جريدة وغرسها وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، وهذا جهل وإساءة ظن بالمسلم الميت في هذا القبر. أنت أسأت به الظن بأنه يعذب وما تدري، لعله في روضة من رياض الجنة. هل أطلعك الله على ما أطلع عليه رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا. والميت إما في روضة من رياض الجنة أو في حفرة من حفر النار، ولا يعلم عن هذا إلا الله أو من أطلعه الله جل وعلا على شيء من ذلك من رسله. فلا يجوز عمل مثل هذا، وإساءة الظن بالمسلم لا تجوز. هماز قال هو المغتاب للناس، وقيل هو الذي يهمز بأخيه، يعني يشير إليه بعينه أو بيده على سبيل الاستخفاف به والاحتقار له. مشاء بنميم، مشاء يعني يمشي بالنميمة بين الناس، ينم. فرق بين الغيبة والنميمة، الهماز المغتاب، والمشى بالنميمة نمام، وكلاهما كبيرتان من كبائر الذنوب. لكن الغيبة كما قال عليه الصلاة والسلام ذكرك أخاك بما يكره، إذا ذكرت أخاك المسلم حال غيبته بما يكرهه فتلك هي الغيبة. استثنى العلماء رحمهم الله من ذلك مسائل، إذا كان ذكره بما يكره لمصلحة خاصة أو عامة فلا بأس بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استشارته فاطمة بنت قيس في رجلين خطباها قال صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوا كل مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. وفي رواية: ضراب للنساء. يقول أبو الجهم يضرب النساء، وفي رواية: لا يضع عصاه عن عاتقه، يعني كثير الضرب أو كثير الأسفار. والمرأة ما تحب أن يكون زوجها كثير الأسفار، فذكر صلى الله عليه وسلم هذين بما يكرهانه من باب النصيحة لما استشارته هذه المرأة. ومثل ذلك إذا جاء المرء على سبيل الشكوى يذكر أن أخاه أو جاره أو صاحبه أو شريكه فعل كذا وكذا على سبيل الشكوى، مثل ما جاءت هند بنت عتبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتي في ما تفعله نحو زوجها، قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي ولدي إلا ما أخذت من ماله بغير علمه. فقال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ما قال لها: حرام عليك تذكري زوجك بما يكره. أو على سبيل النصيحة، مثلا إذا جاءك الرجل يسألك مثلا عن فلان، تقول: هو سليط اللسان، أو تقول بذي، أو تقول بخيل، أو تذكر شيئا من صفاته التي تعلمها على سبيل النصيحة، وأن المرأة جاءك يستشيرك فتبين ما تعرف. أو على سبيل التحذير، مثلا تقول: فلان مبتدع، فلان صاحب معصية، فلان فيه كذا، لأجل أن يحذره الناس فلا يغتر به أو بمظهره. فإذا كان هذا لمصلحة خاصة أو عامة فلا بأس أن تذكر أخاك بما يكره على من أجل المصلحة. والنميمة هي السعي بين الاثنين لغرض الإفساد، السعي لغرض الإصلاح هذا محمود وممدوح، ووعد الله عليه الأجر العظيم، والسعي من أجل الإفساد هذا هو المذموم. كأن يقول مثلا للمرء: سمعت فلان يسبك، سمعت فلان يذكرك بكذا، وهو وإن كان صادقا لكن لا حاجة إلى هذا، لأنك تعرف إذا نقلت هذا الكلام إليه أبغضه وصار بينهما بغضا. فنقل الحديث على سبيل الإفساد أو لأجل الانتقام، ينتقم أحدهما من الآخر، هذا هو النميمة، وهي تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. مشاء بنميم. أما نقل الكلام من أجل الإصلاح بين الناس وإن لم يكن صدقا فهذا حسن ومحمود، ويؤجر عليه المرء في قوله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. تأتي مثلا إلى اثنين متباغضين أو متباعدين أو متنافرين، تأتي إلى أحدهما فتقول: سمعت فلان يذكرك بالخير، سمعت فلانا يتحدث يود أن يسلم عليك وأن يلتقي بك وأن يعتذر منك، لكن يخشى أن ترده، عنده الرغبة على أن يأتي إليك لكن يخشى أن ترده لو ما حصل هذا، ثم تذهب إلى الآخر وتقول له مثل ذلك فتقرب بين وجهتي نظرهما فيلتقيان على خير بسببك. وهذا الإصلاح بين الناس. ولا بأس حتى لو كذبت في هذا، قلت مثلا سمعته يمدحك يثني عليك بخير يذكر محاسنك، الرجل يظهر لي أنه يحبك ويحترمك ويجلك، لكن هذه الجفوة التي بينكما جعلته يخاف أو يهاب منك، فلو لنت معه لود هذا، ثم تذهب إلى الآخر وتقول له مثل ذلك. هذا الإصلاح بين الناس الذي وعد الله عليه الثواب الجزيل. أما نقل الكلام على سبيل الإفساد أو نحو ذلك فهذا مذموم. مر بجابر رضي الله عنه رجل فقيل له إن هذا ينقل الحديث إلى الأمراء، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات، أي نمام ينقل الحديث من قوم إلى قوم لقصد الإيقاع أو الإفساد. مناع للخير، مناع صيغة مبالغة من مانع، مانع اسم فاعل، ومناع أبلغ، مناع للخير يعني لا خير فيه ولا يؤدي الخير ويقف في طريق من أراد الخير، يأتي إلى من أراد أن يسلم من ذويه وأقاربه، إن أسلمت قطعت عنك كل ما أعطيك إياه، إن أسلمت هجرتك، إن أسلمت عاديتك، فهو يمنع الخير عن الناس. أو أنه شرير كله شر ولا خير فيه ولا نفع. مناع للخير معتد، المعتدي المتجاوز للحد، متجاوز للحد في أموره كلها، في المباحات يتجاوزها حتى يصل إلى الحرام ولا يبالي في الوقوع بالموبقات والمهلكات من الإثم. معتد أثيم يعني كثير الإثم، كثير الوقوع في القبائح، يتحمل الآثام الكثيرة في عمله السيء وما يعمله. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول تعالى ولا تطع كل حلاف مهين، وذلك أن الكاذب لضعفه ومهانته إنما يتقي بأيمانه الكاذبة التي يجترئ بها على أسماء الله تعالى واستعمالها في كل وقت في غير محلها. قال ابن عباس رضي الله عنهما المهين الكاذب. وقال مجاهد رحمه الله هو الضعيف القلب. وقال الحسن رحمه الله هو كل حلاف مكابر مهين ضعيف. وقوله تعالى هماز، قال ابن عباس وقتادة يعني الاغتياب. مشاء بنميم يعني الذي يمشي بين الناس ويحرش بينهم وينقل الحديث لفساد ذات البين وهي الحالقة. وقد ثبت في الصحيحين من حديث مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وأخرج الإمام أحمد عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات.
ودل هذا على أن القتات النمام واقع في كبيرة من كبائر الذنوب، وأهل السنة والجماعة يقولون في مثل هذا الحديث: هذا من أحاديث الوعيد. حديث الوعيد يعني معناه والله أعلم ما يقال أنه لا يدخل الجنة مطلقا، وإنما لا يدخل الجنة مع السابقين أو مع الفائزين، لأن وقوعه في النميمة مع أنه كبيرة لا يخرجه من الإسلام، ولا يخلد في النار إلا الكفار، وأما أصحاب الكبائر فهم تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء غفر لهم من أول وهلة وأدخلهم الجنة بفضل حسناتهم وأعمالهم الصالحة، وإن شاء جل وعلا عذبهم في النار، ثم مآل الموحد الذي لا يعبد مع الله غيره مآله إلى الجنة. عتل بعد ذلك زنيم، عتل بمعنى غليظ جاف أو جموع منوع يحرص على جمع المال من حلال وحرام ويمنعه، أو أكل شروب يعني يكثر الأكل ولا يهمه إلا بطنه، وقيل هو الذي يتسلط على الناس بغلظة وقسوة يتلهم ويشدد عليهم ويجرهم إلى السجون ونحو ذلك. عتل مثل قوله جل وعلا: خذوه فاعتلوه، يعني اقذفوه بقوة وغلظة، وهذا بالنسبة للكافر. نعم.
عتل بعد ذلك زنيم. أما العتل فهو الفض الغليظ الصحيح الجموع المنوع. وقال الإمام أحمد رحمه الله قال: حدثنا وكيع عبد الرحمن عن سفيان عن معبد بن خالد عن حارثة بن وهب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أنبئكم بأهل النار؟ كل عتل جواض مستكبر.
كل أهل النار كل عتو جبار، يعني شديد غليظ متجبر متكبر على الناس، هؤلاء هم أهل النار والعياذ بالله. وأهل الجنة هم الضعفاء الفقراء. نعم.
قال أهل اللغة: الجعذري الفظ الغليظ، والجواض الجموع المنوع.
بعد ذلك زنيم، يعني مع هذه الصفات الثمان الذميمة السيئة هو زنيم. ما معنى زنيم وما هذه الصفات؟ هذه الصفات ثمان. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل. ثمان صفات، والتاسعة مع هذه الصفات كلها زنيم. زنيم قيل بمعنى أنه ملحق بالقوم، يعني ولد زنا وليس منهم، ليس لأبيه. زنيم ولد زنا. وقيل زنيم منتسب إلى هؤلاء القوم وليس منهم، يعني هم الناس آخرين. وقيل زنيم فيه علامة علامة زنمة، والزنمة هي الملصقة في رقبة الشاة ونحوها مثلا متدلية، هذه يقال لها زنيم، يعني ملصقة بهذا المكان وليست منه، يعني فيه علامة أنه زنيم. قال ابن عباس: ما زال الله جل وعلا يذكره في صفاته وهو لم يظهر للناس حتى قال زنيم فعرف، لأن هذا المذموم في هذه الآيات له زنمة متدلية من رقبته، جلدة متدلية من رقبته كزنمة الشاة. وهذا قيل فيه هو الوليد ابن المغيرة، وقيل الأخنس ابن شريق لأنه حليف ملحق في بني زهرة وليس منهم، وقيل هو الأسود ابن عبد يغوث، فهو وصفني محمد بثمان صفات أعرفها، أما التاسعة فخبرها عندك ما أدري، أخبريني بالصدق وإلا هذا السيف قتلتك. فيروى أنها قالت: إن أباك عنين لا يولد له، وإني خشيت على هذا المال يذهب، وإني مكنت الراعي من نفسي فأنت منه. والله جل وعلا فضحه بهذه الفضائح العظيمة لأنه عاند الله ورسوله ووقف في وجه الدعوة المحمدية وسب ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي والنور والهدى. قال: هذا أساطير الأولين كما سيأتي. بعد ذلك زنيم، أي هو بعد ما عد من معايبه ومثالبه الثمانية، دعي ملصق مستلحق بالقوم وليس هو منهم، مأخوذ من الزنمة المتدلية في حلق الشاة أو الماعز. قال سعيد بن جبير: الزنيم المعروف بالشر، وقيل هو رجل من قريش كان له زنمة كزنمة الشاة، وقيل هو الظلوم اللي يظلم الناس. وقال ابن عباس: له زنمة كزنمة الشاة، والعتل هو الدعي، والزنيم هو المريب الذي يعرف بالشر. عتل بعد ذلك زنيم، يعني مع هذه الصفات كلها الذميمة هو زنيم، يعني إما أن تكون زنيم علامة له مميزة كالزنمة، أو هو ملحق بالقوم وليس منهم، أو هو ولد زنا. أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. أن كان، لأن كان ذا مال وبنين، مقابل هذه النعمة التي أعطاه الله جل وعلا كما قال في الآية الأخرى: وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. أن كان ذا مال، أغناه الله وأعطاه الله المال في الدنيا، وبنين أعطاه الله جل وعلا الولد، فكان ولده رجال كبار يحضرون المجامع والمجالس. أن كان ذا مال وبنين، يعني مقابل هذه النعمة التي تفضل الله جل وعلا عليه بها، إذا تليت عليه آيات القرآن قال هذه أساطير الأولين، هذه حكايات، حكايات الأولين، كلام لا حقيقة له، هذه قصص أو هذه أكاذيب. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. قال الله جل وعلا: سنسمه على الخرطوم، مقابل هذا الإعراض منه والتكذيب والأذى سنسمه على الخرطوم. الخرطوم الأنف، سنجعل له وسم، وسم قيل سواد في الوجه، يعرفه كل من رآه بالشر، وقيل سيخدش أنفه في المعركة فيكون علامة له بأن هذا هو الذي أنزل الله جل وعلا ذمه في القرآن، يعرفه كل الناس سنسمه. وهذه العلامة تكون في الدنيا أو ستكون له صفة وعلامة متميزة يعرف بها في الدنيا وفي الآخرة في النار والعياذ بالله. سنسمه على الخرطوم أي سنكويه بالكي على أنفه مهانة له وعلامة يعير بها ما عاش. والخرطوم الأنف، وتخصيصه بالذكر لأنه البارز في الوجه والمتبين. وفي التعبير بالخرطوم على الأنف من باب الاحتقار له والاستهجان والتوبيخ، لأن الغالب إن الخرطوم يقال للفيل ونحوه ولا يقال للرجل له خرطوم، فالخرطوم أنف الفيل ونحوه من الحيوانات. وهذا الرجل سيظهر عليه وسام وعلامة في أنفه، وعبر الله جل وعلا عنه بالخرطوم استهجانا له وتوبيخا. وفي القاموس الخرطوم كزنبور، خرطوم زنبور الأنف أو مقدمه، مقدمة الأنف يعني رأس الأنف، وقيل هو عبارة عن الوجه لأن أبرز شيء في الوجه الأنف، وعبر عن الشيء بجزء منه وبأبرز ما فيه وهو الأنف. سنسمه على وجهه يعني سمة متميزة يعرف بها في الدنيا وفي الآخرة في النار والعياذ بالله.
قوله تعالى أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. يقول تعالى هذه مقابلة ما أنعم الله عليه من المال والبنين، كفر بآيات الله عز وجل وأعرض عنه وزعم أنها كذب مأخوذ من أساطير الأولين، كقوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا إلى آخر الآيات. وقال تعالى هاهنا سنسمه على الخرطوم، قال ابن جرير سنبين أمره بيانا واضحا حتى يعرفوه ولا يخفى عليهم كما لا تخفى عليهم السمة على الخراطيم. وهكذا قال قتادة سنسمه على الخرطوم شين لا يفارقه آخر ما عليه، وفي رواية عنه سيما على أنفه. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما سنسمه على الخرطوم يقاتل يوم بدر فيخطم بالسيف في القتال. وقال آخرون سنسمه سمة أهل النار يعني نسود وجهه يوم القيامة،
كن علامته سواد الوجه والعياذ بالله في النار. نعم.
وعبر عن الوجه بالخرطوم، حكى ذلك كله أبو جعفر بن جرير، ومال إلى أنه لا مانع من اجتماع الجميع عليه في الدنيا والآخرة وهو متجه.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.